يلحق بالإخوان اسم مهم جدا أيضا نتعرف عليه وهو القطبية. والقطبية الإخوان المخانية القطبية، لكن إنما يقال قطبية وسرورية نظرا لإيه؟ نظرا لرفعهم لكتب سيد قطب وتبني هذه الكتب ونشر هذه الكتب. سيد قطب، سيد قطب الذي ينتمي إليه القطبيون ويأخذون الكتب وينشرون فكره. سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي ولد اكتوبر 1906. سيد قطب وحسن البنا مواليد سنة واحدة وشهر واحد، كلاهما اكتوبر. نعم. كاتب وأديب وعضو سابق في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ورئيس سابق لقسم نشر الدعوة في الجماعة، ورئيس تحرير جريدة الإخوان المسلمين. ولد في قرية موشا وهي إحدى قرى محافظة أسيوط، بها تلقى تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة المعلمين الأولية عبد العزيز بالقاهرة ونال شهادتها، والتحق بدار العلوم وتخرج عام 1352 اللي هو 1933. عمل بوزارة المعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته الوزارة إلى أمريكا لمدة عامين، وعاد عام 50 انضم إلى حزب الوفد المصري لسنوات، وتركه على إثر خلاف في عام 61، في عام 42، وفي عام 50 انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين من عام 50، وخاض معه محنتهم التي بدأت عام 54. طبعا هذه هم بقى من أصحاب التراجم يقول لك محنة وما محنة، هذه ليست يعني محنة، إنما هذه المحنة هم تسببوا فيها، تسببوا فيها، فهذا نتيجة انحرافهم. ولم يتعرض عبد الرحمن الوكيل ولا خليل هراس ولا الفقي لهذه المحن والحمد لله، بل كانت دعوتهم منحة للأمة. وحكم في 66 بتهمة التآمر عن نظام الحكم، وصدر حكم إعدامه وأعدم عام 66. طبعا هو متهم بالتآمر على كل الحكام في كل المجتمعات، كما يقول أعضاء التكفيرين وأعضاء تنظيم الجهاد كالظواهري، بأن كتبه كتاب معلم طريق كان الديناميت الذي حرك الايه هذه الحركات. مر سيد قطب بمراحل عديدة في حياته، من حياته الطفولة ثم أدب، بحث في مدرسة العقاد، ثم ضياع فكري. اختار سيد قطب حزب الوفد ليستأنس بقيادته في المواجهة، وكان يضم وقتئذ عباس محمود العقاد وزملاء من كتاب الوفد، وارتفعت الصلة بينه وبين العقاد إلى درجة عالية من الإعجاب لما في أسلوب العقاد من قوة التفكير ودقة التغيير والروح الجديدة الناتجة عن الاتصال بالأدب الغربي. حصل سيد على بعثة للولاية المتحدة في 48 من وزارة المعارف للتخصص في التربية وأصول المناهج لدراسة التربية وأصول المناهج، وكان يكتب المقالات المختلفة عن الحياة في أمريكا وينشرها في الجرائد المصرية، ومنها مقال بعنوان أمريكا التي رأيت، يقول فيه: شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك. ويذكر أيضا الكثير من الحقائق التي عاشها حاليا في أمريكا، ويذكر أيضا أنه تعرف على حركة الإخوان المسلمين ومؤسسة حسن البنا هناك، إذ أنه عندما تم اغتيال حسن البنا أخذ الأمريكيون بالابتهاج والفرح مما أثر في نفسية سيد قطب، وأراد أن يتعرف على هذه الحركة عندما يعود إلى بلده، فبدأ في التحول الحقيقي، خاصة بعدما رأى بعينيه كراهية الغرب للإسلاميين العرب وفرحهم الشديد بمقتل حسن البنا. وعند عودته أحسن الإخوان استقباله، فأحسن الارتباط بهم وتأكدت الصلة حتى أصبح عضوا في الجماعة. كانت بداية العلاقة بين سيد قطب والإخوان المسلمين هو كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام، أسوأ كتاب كتبه هذا الرجل، ولا زال إلى الآن يطبع. وفي الطبعة الأولى كتب في الإهداء الفتية الذين ألمحهم في خيال قادمين يريدون هذا الدين جديدا كما بدأ أو يردون هذا الدين جديدا كما بدأ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. كويس، يعني بيقتلون ويقتلون، يقتلون لهم يقتلون. وفهم الإخوان المسلمون أن هذا الإهداء زي اللي في سينة، ولك أصبح الحرب في سينة حرب على الإسلام وحرب على كذا. طب ما كانش حرب على الإسلام من 5 سنين ليه؟ لماذا لم يحارب الجيش في سينة من 5 سنين، من 10 سنين، من 15 سنة؟ الآن بدأ الحرب في سينة، حرب الإسلام وحرب المسلمين وحرب الفقراء وحرب ما أدري وحرب سبحان الله العظيم. يقول أحد إخوانكم إسلام أخبرنا الأخ لما كنا معه في قبل الثورة بسنين، كان جنازة أخ هناك، أخ حضرها كم يا إسلام؟ لا قال إيه، 4 فدادين، مش أربع إخوة ولا 400، أنتوا عارفين فدان؟ ها؟ حوالي فدانين أو 4 فدادين كلهم إخوة، كلهم على التكفير. يقول أخ من هناك، الأخ من هناك من سكانهم، يقول 99% من التكفير. فلماذا ما حصدوا؟ ودول هم في الكهوف والبضرومات وقمم الجبال الآن. فدي متاجرة، احنا قدامنا الواقع. تريد أيام حسن البنا وكذا، عندك خيلها راس وكذا. تريد الأيام هذه عندك حسان وعندك حوين وعندك يعقوب وعندك الدعاء. مش هنجيب يعني ده دعاتكم، اهو دعاتكم اللي انتم بتعتقدون، اللي انتم بتقولوا يعني ما هماش دعاة سلطة، دول سيبونا، احنا دعاة السلطة، احنا بتوع امن الدولة، خلوا الناس دي اللي هي مش امن الدولة. واحنا طبعا امن الدولة، طبعا احنا امن الدولة الحمد لله، لان امن الدولة في الشريعة، امن الدولة في السنة. طيب لماذا لم يسجن هؤلاء؟ نعم،
دخل عليهم المساجد، دخل على ضباط المساجد. انا رحت في المسجد نفسه، مغربينهم في المنيا، على ضباط في مسجد جنب الجسر،
دخلوا على ضباط في المسجد،
فهم هربوا للمسجد، هم مستحيين فحيدون، دخلوا المسجد. انا دخلت المسجد شفت بعين مغربينهم جنب المنيا وكاتبين على حيطان المسجد كلها حل الطواغيت الصلاه، حل الطواغيت الصلاه.
يعني قتلوا الضباط في المسجد وكتبوا هل للطواغيت صلاة؟ انت شفت انت نفسك بالمسجد؟ سبحان الله، سبحان الله يا العظيم، سبحان الله. فهم الاخوان المسلمون ان هذا الاهداء يعنيهم، اول كتاب في العدالة الاجتماعية، فهم الاخوان ان هو ده اهداء لهم، فاصبحوا يهتمون بامره ويعتبرونه صديقا لهم، إلى أن انضم فيما بعد إلى الحركة وأصبح مسؤول القسم الدعوي فيها. اعتبر سيد قطب من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية، وذلك منذ 60ات القرن 20 استنادا إلى بعض توجهات الإخوان المسلمين ونشأ التنظيم الخاص للجماعة. توطدت علاقة سيد بالإخوان المسلمين وساهم في تشكيل الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان، وكان سيد قطب المدني الوحيد الذي كان يحضر اجتماعات مجلس الثورة التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب، ولكنه سرعان ما اختلف معهم على منهجية تسيير الأمور مما اضطروا إلى الانفصال عنهم، وقد اعتقل في عام 54، وأخرج كتابه كتيب هذا الدين والمستقبل هذا الدين، كما أكمل تفسير في ظلال القرآن في السجن. تم الإفراج عنه في 64، وفي عام 65 تم القبض عليه، وطبعا أخرج بقى الكلمات اللي هي إيه، إن إصبعنا وما إصبعنا اللي احنا قرأناها أمس. وفي 65 تم القبض أيضا على محمد قطب، وهو صنو سيد قطب في هذا التفكير التكفيري الجهادي. فسيد قطب كان شخصية عادية، ولكنه تحول بكتاباته منذ أن انضم إخوان المسلمين إلى كتابات مؤثرة جهل فيها المجتمعات وتعدى فيها كامل التعديات على منهج السنة والجماعة. سيد قطب الذي يدافع عنه كثير من الناس، سيد قطب الذي مدحه عناصر الدعوة السلفية زعمه، سيد قطب الذي إلى الآن لو اختبرت واحدا بسيد قطب من هؤلاء وامتحنت بسيد قطب سوف يثني أو يأمرك يا بني اترك هذا واطلب العلم. لكن لو تقول طيب المداخلة، لكن المداخلة اتق الله إياك وإياه، هؤلاء هم نابتة السوء في الأمة. نعم عندك كلام النقيب موجود؟ قبل اللي احنا نخبركم بما عندي سيد قطب، خذ مثال واحد، مثلا خذ واحد من الأمثلة، أحمد النقيب يقول سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع عشان تأخذ بعقلية هذا الرجل بالمرة، احنا النقيب بالمرة يمكن ما ذكرناهوش احنا اول مرة نذكره، خده بالمرة يعني عشان تعرف رايح فين وجاي منين. طبعا هو بيتبنى ان هو يعني من الناس الذين بدأوا شرارة التحذير من نبتة السوء. نبتة السوء لما مين المداخلة عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد، حياكم الله تعالى شيخنا الحبيب وحفظكم. اللهم شيخنا الحبيب، أريد أسألكم عن أسامة بن لادن وتنظيم ما قولكم فيه، ولا يجوز وصفهم بالخوارج والتكفيرين وإخراجهم من دائرة أهل السنة؟ طبعا أنت عندك الجواب واضح بالنسبة لك من خلال الكتابات التي قرأناها لك من تنظيم القاعدة، وكلامه صعب وسب وطعن في العلماء وتكفير المجتمعات وكذا. أظن الحمد لله أنت الآن إيه، لو يأتيك الآن الفوزان يثني على بن لادن تقول له اتق الله وقف، أكيد أنك ما اطلعت يا شيخ. نطلعك يا شيخ على حاجة أسامة بن لادن. اسمع هذا الرجل ماذا يقول: لا يجوز إخراجهم من دائرة أهل السنة أبدا، وأصفهم بأن بهذا هو من الغلو في الدين. أما تكفيرهم الحكام واستباحة دماء جيوشهم فهذا مما ينبغي أن يعاضوا فيه. تاني، أعيد تاني الجواب: لا يجوز إخراج دائرة أهل السنة أبدا أبدا، ووصفهم بهذا هو من الغلو في الدين. طيب ما وصلك، ما وصلك، ما وصل إلى مسامعك تكفير حكام وكذا؟ أما تكفيرهم الحكام واستباحة دماء جيوش الحكام فهذا مما ينبغي أن يعاضوا فيه. بس خلاص، هذا احمد النقيب، عايز حاجه ثانيه؟ هذا احمد النقيب يعني ما قالش لا هذا مما كذب عليهم، ما قالش هذا مما كذب عليه، لا هذا مما يوعظون فيه، بيكفروا حكام ويستبيحوا دماء الجيوش هذا يوعظوا فيه. بارك الله فيكم، عادي هذا من ال. طيب سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم، شيخنا الكريم، والله ان احبك في الله ونفع الله بك وعلى يديك. سؤالي: كيف يمكن الرد على شخص ينتمي إلى إحدى الفرق الضالة الملقبة بجماعة التبليغ عندنا في المغرب؟ طبعا جماعة التبليغ جماعة ضالة مضلة، سواء في شركيات، في عقائد، في سنة، في كل شيء، بلا عندها من البلاوي الكثير الذي سنتعرض له غدا إن شاء الله تعالى إن أحيانا. طيب خصوصا الأخ بيقول له خصوصا أنه من أفراد أسرتي، وكيف يمكن أن أوضح له خطر ما يقومون ما يقوموا به؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: عليك أولا أخي أن تعلم ماهية هذه الجماعة وأن تدرسها جيدا وأن تعرف ما أخذ عليها وما هو أوجه الخير عندهم وما هو أوجه الخير عندهم. وأميل إلى أن تعميم الأحكام قد تكون فيه مجانفة، لكن نضع بعض الضوابط، وهي ضرورة الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي جاءت به الرسل، ضرورة الإلزام بالسنة تعلما وتعليما ونصرة وعملا ودعوة، ضرورة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والله الموفق إلى كل خير. السؤال أحسن من الإجابة، صحيح؟ السؤال فيه إن جماعة التبليغ جماعة ضالة، نعم هذا هو. سؤال آخر في جماعة التبليغ: ما رأيكم بجماعة التبليغ والدعوة؟ انتبه يا اخواني، شوفوا اجابات هؤلاء لما بيجي الجماعات المبتدعة الضالة، وكلام هؤلاء لما يجي اهل السنة. يعني لنفترض ان في منهج اسمه منهج المداخلة، او في جماعة اسمها منهج المداخلة، وان كل المشكلة عندكم لا احد قال منهم انهم خلافوا السنة في كيت وكيت، كلهم مجتمعون ان عندهم غلو شوية في التجريح، ينبغي يكون فيه رحمة. هم اخطأوا صحيح، يعني العلماء اخطأوا، بس ينبغي في رحمة. يعني مسألة ايه قريبة، لا عنده خلاف في شركيات زي الاخوان، ولا خلاف في بدع وضلالات ولا حاجة. يعني المفترض مين اولى بالرحمة لما نيجي نجيب والله اخوة خدموا السنة وجزاهم الله خير ويحملون الهم الحقيقة وكذا وكذا، ولكن يعني لو رحموا اخوانهم شوية ويعني حاولوا يراعوا مصالح مفاسد، لكن صراحة انتفعوا بهم وجزاهم الله خير. ده مثلا، ده على قاعدتهم، ده المفترض. لكن لا، نابتة في السوق، المداخل يحضروهم كيت وكيت وكيت. حتى وحيد عبد السلام يسأل عن الصوفية يقول يا جماعة الناس دي بتحب الله ورسوله، لكن اللي تسمعه بيقول يا حسين، قل له قول ورب الحسين. طب في نفس المحاضرة لما سئل عن المداخلة قال لا احذروهم دول كذا وكذا 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 وكذا. شوف النغمة تتغير والكلام يتغير. طيب الإخوان المسلمون لجماعة التبليغ، ما رأيكم في جماعة التبليغ والهجرة والدعوة؟ اسمع اسمع الجواب. لا ينبغي أن ننشغل إلا بما يترتب عليه عمل أو اعتقاد. وأنا الحقيقة أستدل الشيخ أحمد نقيب، أستدل له بما جاء في إحدى قواعد الشاطبي في كتاب الموافقات. فعلا كل مسألة لا يترتب عليها عمل فلم يأتي بها نص شرعي لا وجوبا ولا استحباب. وأنا أسأل الدكتور أحمد النقيب بيان جماعة التبليغ التي سادت العالم وضربت بأطنابه هنا وهناك منذ أكثر من 100 سنة، معرفة منهجها، معرفة ما عندها، معرفة طريقتها، معرفة كلام أهل العلم فيها، مسألة يترتب عليها عمل أم لا؟ وإذا كان لا يترتب عليها عمل فيطور جماعة الإخوان مثلها، وإذا كان لا يترتب عليها عمل فيطور الأشاعرة مثلها، وإذا كان لا يترتب عليها عمل فيطور وهكذا ويطور. هل التحذير من المخالف ومعرفة المخالف للسنة يترتب عليه عمل أم لا؟ وهل يا ترى يوم أن تكلم أئمة السلف والسنة في الأفراد والجماعات كانوا ينشغلون بمسائل لا يترتب عليها عمل واعتقاد أم لا؟ وهل يا ترى يوم أن قال النبي في رجل قال له اعدل يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ثم ذكرهم، هل ذكر قضية يترتب عليه عمل اعتقاد أم لا؟ ولعلك تقول تلك خوارج لا تبالغون يا رجل، فأنتقل بك نقلة لا تزيد عن 100 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي أقل، حينما دخل رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسجده وسأله وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ بس فأطرق الإمام برأسه في الأرض وعلاه العرق ثم رفع رأسه ثم قال يا هذا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما راك إلا مبتدعا، ثم أمر به فخرج من المسجد. فهل قرر الإمام مالك قضية تخالف العقيدة والعمل في سؤال رجل واحد فقط الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ وهل يا ترى الإمام مالك نفسه لما جاءه الرجل وقال يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد، يعني النبوي، يعني قبل ذي الحليفة، فقال الإمام مالك أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال، أي فتنة يا إمام؟ فقال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهل يا ترى كانوا ينشغلون بقضايا لا يترتب عليها عمل؟ فإن قلت التحذير من المخالف حق واجب ولكن ينبغي أن يكون بعلم وورع كما قال الحافظ الذهبي، قلت لك أصبت يا دكتور، فعلا ينبغي أن يكون الكلام في الناس بعلم وورع، لا أن تلغي الكلام في الناس ولا أن تعمم الأحكام. فسئل: لا ينبغي أن ننشغل إلا بما يترتب عليه عمل أو اعتقاد؟ يبقى إذن كلامك هذا يقتضي أن الانشغال بالبحث في هذه الجماعات والطوائف يبعدك عن العمل والاعتقاد. وأرى، اسمع، وأرى أن هذه الجماعة لو رشد عملها وأعطي أهل العلم نصيبا من التوجيه والتربية فيها لكانت من أعظم الجماعات وأنفعها أثرا. يا دكتور أحمد، ما رأيكم في جماعة التبليغ؟ أنت ماذا قلت؟ أنت الآن تدل على الجماعة نذهب معها؟ أنت ماذا قلت؟ نقول لك ما تقول في جماعة التبليغ. يبقى إن كنت عالما فقل بما تعلم عن هذه الجماعة من طوام، وإن كنت جاهلا بالجماعة فقل لا أدري عنها شيئا. لا تقاعد تقعيدا يصبح الواحد كأنه إمام ويحافظ على توحيد الصف، وأنت تعلم أن وحدة الصف هذه لا تكون إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل. اسمع أيضا على نفس المنهاج: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو رأي الشرع في بن لادن؟ هل هو مجاهد أم آسف في اللفظ متطرف كما يطلقون؟ وأنا لا أعترف بالتطرف في الإسلام لأنه ليس بيننا كمسلمين متطرفين، فالتطرف في الغرب أكثر من الشرق المسلم، ولنشاهد ماذا يحدث كل ثانية للمسلمين على وجه الأرض في شتى أنحاء المعمورة، سواء من النصارى الحاقدين أو اليهود الملاعين والمجوس أو عباد البقر ليبعد الأمة عن الدين. وسؤال آخر قد أرسلت به منذ شهر ولم أجد الإجابة: من هو هاني السباعي؟ لأني قد سمعت يكفر البعض ويتهكم على المهم. والفصيل مجاهد في غزة حماس، بالله عليك أجبني ولا تنساني من دعائك يا شيخي، فأنت لي في الله حبيب. أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك، أنت علماء أهل السنة، وأن ينفع بك. والسلام عليكم ورحمة الله، ومعذرة الإطالة، أخيك في الله ما أدري. طيب سؤاله هذا سؤال عن حماس، عن بن لادن، عن كذا، سؤال واضح، سؤال واضح يا أخوان. إن كنت تعلم عنهم شيئا، إن علمت خيرا قل خير بكذا وكذا وكذا، وما يقال فيهم كذا وكذا مردود عليه بكذا وكذا، وإن كنت لا تعلم فقل الله أعلم. ده الواجب يا أخواني في من يتحمل أمانة تربية أمة. ماذا كان الجواب؟ تذكر جوابه في جماعة التبليغ، خذ جوابه الآن: لو اجتهد الناس فيما ينفعهم لكان خيرا. تأكيد لنفس القاعدة: لا ينبغي أن ننشغل إلا بما ترتب عليه عمل اعتقاد. والسؤال لك يا أحمد يا نقيب: لماذا كان الانشغال بنبذة السوء مما يترتب عليه عمل واعتقاد؟ لماذا أشغلت نفسك بهذا؟ ونابذة السوء يرؤسها على زعمك ربيع بن هادي، وربيع بن هادي مدحه علماء العصر، وبن لادن حذر منه علماء العصر، والتبلغيون حذر منهم علماء العصر. أتلك قسمة حق؟ تلك إذن قسمة ضيزى. لو اجتهد الناس فيما ينفعهم لكان خيرا. إن أحبك في الله، أيضا أخ علي أحبكم في الله، فاكرين النغمة هذه؟ لكن لا أريد منك أن تلتف حول الأشخاص، ولا أن تجعل كل ما تصبو إليه الأشخاص. تجاوز هذا وابحث عن الحق لتعرف أهله. وفقك الله للمنهج السلفي السني الظاهر وأهله الفئة الصالحة، وفقك الله لذلك علما وفهما واستدلالا وعملا. بالله عليكم، أهذا منهج يرد حائرا أو يعلم جاهلا أو يرشد ضالا؟ أهذا منهج يحق حقا أو يبطل باطلا؟ لو بقيت الأمة لأمثال هؤلاء ماذا كانوا سيفهمون؟ وإن قال عرف الأمة الحق وفقط قلنا خالفت القرآن، فكما قال سبحانه: ومن يفرق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. قال الله في القرآن: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وإذا كان النبي قد قال عن الجماعة الحق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فقد قال عن جماعات الباطل: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. اسمع بقى، سئل السؤال هذا يا شيخنا الحبيب أرجو منك أن تتحملني وتفتح لي قلبك وأن تحلم علي حلم العالم على الجاهل. أحسبك كذلك. أنا شاب من الجزائر، كنت أعيش كمعظم الشباب في جاهلية وشر، لا أعرف العلماء ولا الدعاة، بعيد بعدا كبيرا عن الإسلام، والحمد لله تفضل الله عز وجل علي أن تعرفت على العلماء وطريق الإسلام والسنة من خلقة الرحمة والناس، وقد أحببت كثيرا شيخنا الحسن ومحمد يعقوب وكل هذا. ثم تغيرت حالي إلى أحسن حال، وابتعدت عن رفقاء السوء، وردت أن أتعرف على إخوة في الله، وتعرفت على بعض، فوجدتهم كلهم لا يتبعون هؤلاء العلماء والدعاة الذين ذكرتهم لك، وقالوا لي لا يجوز متابعتهم لأن علماء السعودية يحذرون منهم كشيخ ربيعي والجبري وكذا، وذكر إيه كل هذا. وأن هؤلاء ما يعلم المنهج السلفي وهيجوا على الحكام وكذا، إلى أن قال إن شاء الله أنا بختصره. فأرشدني يا شيخ للأسلوب الصواب ولما يرضي الله في هذه المسألة. الناس بتنتقد حسن والناس ديت، والناس ديت أنا يعني استفدت منهم، وبيقولوا إن هم بما يعلم المنهج وبيقولوا من دعاة التحزب. فأرشدني يا شيخ للسلوك الصواب ولما يرضي الله في هذه المسألة، جزاك الله خيرا. ويا ليت يا شيخ أن تتواصل يا شيخ مع العلماء لوضع حد لهذا الإشكال، فهو من أكبر أسباب تأخر الدعوة، وهو أكبر حاجز أمام الناس الالتزام بالسنة. هذا الله يأكل الحق يا شيخ. طبعا احنا نحط ورا كده، والمفترض لا تنشغل بهذا ودعك من هذا وكذا، مثل التبليغ ومثل بلاد صح، ده المفترض يا اخواني نفس الطريقة. يمكن لعله يقول هذه ان شاء الله، يمكن يمكن. عموما اخي الحبيب، هؤلاء سبابة يتركون اهل الكفر والشرك ويحاربون أهل التوحيد والدعوة، وإن زلوا فاجتنبهم فإنهم نار تلظى، فإنهم نار تلظى أشعلها إبليس لضرب الدعوة. شوف الفارق، فارق الواضح. تاني أخي الحبيب، هؤلاء سبابة يطرقون على الشرك والكفر. صحيح يا أحمد نقيب، صحيح الناس دي بتتكلمش على الشرك والكفر، ما بيتكلموش في الصوفية والروافض، ما عندهمش إلا ليل نهار محمد حسان وأحمد النقيب. معقول؟ معقول؟ طب ما تراجع كده، شوف رد ربيع بن هادي هذا على الصوفية، شوف رده على الشيعة، ما تراجع كده شوف. صحيح صحيح صحيح، بيتركوا اهل الشرك والتوحيد وبيحارب او الكفر وبيحاربوا اهل التوحيد والدعوه. صحيح بيحاربوا ابن باز يا احمد نقيب من اهل التوحيد والدعوه، بيحاربوا العثمين يا نقيب اهل التوحيد والدعوه، بيحاربوا الفوزان يا نقيب اهل التوحيد والدعوه، بيحاربوا مقبل يا نقيب اهل التوحيد والدعوه، بيحاربوا الالباني يا نقيب اهل التوحيد والدعوه. لماذا لا يحاربون الا هؤلاء؟ يحاربون المخالف أحمد نقيب، سواء كانوا من أهل الشرك أو من أهل البدع أو من أهل الضلالات. فوصف توصيفا يليق بمقامك المفترض، ثم اعتبرهم زي جماعة التبليغ، اعتبرهم زي بسامة بن لادن اللي كان اللي انت سئلت ان هو بيقول بتقتل الشرطة والجيش وكذا، اعتبرهم يا سيدي. لكن كده فاجتنبهم فإنهم نار تلظى، نار تلظى، وعلموا الناس السنة نار تلظى، ومنشرون التوحيد والسنة نار تلظى، وأشعلها إبليس. لعلهم كفار ولا إيه؟ لعلهم كفار لضرب الدعوة وتفكيك عراها. فاحرص على الخير وتعلم دينك واجمع إخوانك على السنة والهدى، وأحب أهل العلم وأمسك عن إخوانك، ولا تبالي بكل من حرف عن القصد وادعى سلوكه بهتانا وزورا. والله معكم ولن يطيركم ثواب ما تفعلون، والله أعلم. يا رجل تق الله، يا رجل تق الله، يا رجل. لماذا انتقلت وتغيرت النبرة يا أحمد نقيب؟ لماذا تغيرت النبرة؟ لماذا لماذا أهذا العجل والقسط والميزان الذين تحرم هؤلاء؟ أنا ما أقول كلام عام، الذين تحرم هؤلاء الحمد لله نشر السنة، الحمد لله زكاهم العلماء، زكى ربيع بن هادي ومحمد أمن الجام وزكى علماء الأمة، الألباني ترضى بحكمه، ابن باز ترضى بحكمه، العثمين ترضى بحكمه، الفوزان ترضى بحكمه. أتريد يا أحمد النقيب أن الأمة تترك أحكام العلماء دول وتأخذ أحكامك أنت؟ من الذي وصف ربيع بن هادي والعلماء هؤلاء بأنهم نار تلظى إلا أحمد النقيب؟ من الذي ومن الذي قال بأن الدعاء هؤلاء والعلماء هؤلاء تركوا أهل الشرك والكفر؟ بالله عليك اتق الله، تلقى الله بهذا يا أحمد النقيب، اتق الله واستغفر الله. أنا أفضل توصيف لك في هذه الفتوى أنك لا تعي ما يخرج من رأسك، وإلا وهذه رحمة بك، وإلا لو وعيت ما خرج من رأسك فحسابك سوف يكون عسيرا إن لم تتب إلى الله وترجع إلى الله سبحانه وتعالى.
سيد قطب وأبرز المأخذ عليه فمعنى كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم تأليف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. أول فصل سيد قطب والاشتراكية. أخذ سيد قطب الاشتراكية الغالية فتوصل إلى أنه بيد الدولة أن تنتزع كل الممتلكات والثروات من أهلها وتعيد توزيعها من جديد ولو قامت على أسس إسلامية. طبعا سيد قطب يكفر بالحكم غير ما أنزل الله، لكن يعطي سيد قطب الآن الحق لنفسه أن يصدر قانون، لو رأت الدولة أن تصدر قانون وينزع ممتلكات الناس وإعادة توزيع الثروات وكذا من جديد، حتى ولو كانت هذه الثروات موزعة أو على طريقة شرعية، فإن الدولة من حقها أن تنزع هذه الملكية وتوزع على الناس. ما دليلك؟ هذه الاشتراكية طبعا واضحة، الاشتراكية الكفرية والعياذ بالله. فهذا لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يجوز أن تنزع ملكيات الناس وتعطى لغيرهم، لا يجوز. فالشريعة تقوم على خصوصية الملكيات هذه، وأن كل واحد يختص بملكيته ولا يتعداه. ومن هذا المنطلق يرى أنه لا مانع من وضع نظام دولي يلغي الرقة الذي شرعه الإسلام، فيقول في تفسير سورة التوبة يلغي الرق. سبحان الله، شوف العجيب يا أخوان، يعني سيد قطب يكفر بحكم غير ما أنزل الله ويرى مجتمعات جاهلية. ليه؟ لأنها عنده خالفت شريعة الإسلام. من الحاكم اللي قال نلغي، نطلع قرار نلغي أحكام الشريعة أو بعض أحكام الشريعة؟ نعم هو قد يضع قانون مخالفا للشريعة، نعم هو قد يحكم بما يخالف الشريعة، لكن من الحاكم اللي قال نضع قانونا نحرم فيه الرق أو نحرم نحل فيه الربا أو إلى آخره؟ سيد قطب ماذا يقول؟ يقول في تفسير وفي الرقاب: وذلك حين كان الرق نظاما عالميا تجري المعاملة فيه على المثل في استرقاق الأسرى بين المسلمين وأعدائهم، ولم يكن الإسلام بد من المعاملة بالمثل حتى يتعرف العالم على نظام آخر غير الاسترقاق. إذن سيد يرى إنه هذا كان نظام عالمي، والنظام العالمي اختلف الآن، إذن لا نلغي مسألة تشريع الرق هذه. طيب، فأين التركيز؟ يقول الشيخ ربيع: فأين التركيز على أنه لا حاكم إلا الله ولا مشرع إلا الله؟ وأين ما قام على هذا من تكفير المجتمعات الإسلامية كلها لأنها تخضع لغير حاكمة الله وتشريعات في نظره؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، الملاحظة الثانية: سيد قطب عنده أن الإسلام مزيج من النصرانية والشيوعية. يقول سيد قطب مع الأسف: ولا بد الإسلام أن يحكم. طيب، هذه ما فيها خلاف، لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من المسيحية والشيوعية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافها جميعا ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال. يبقى شريعتنا عبارة عن مزيج من الايه؟ من المسيحية النصرانية ومن الشيوعية، ومن الشيوعية. وهل الإسلام مزيج من هذا؟ أم الإسلام هداية رب العالمين سبحانه وتعالى لهذه الأمة، أنزل كتابه وأودع هدايته وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم به. فكرة العالمية أو الأخوة الإنسانية عند سيد قطب: يتحدث عن الهندوكية فلا يقدح فيها من جهة شركها ووثنيته، وإن كان في بعض الأحيان قد يطعن في هذه الوثنية، لكن حديثه هنا عجيب، إنه يدعو إلى فكرة الماسونية، فكرة الأخوة الإنسانية. فيقول: والمجتمع الهندوكي بدوره يكاد يكون مجتمعا مقفلا كالمجتمع اليهودي، لأن تقسيم البرهمية للطبقات في هذا المجتمع وعزلها كل طبقة عن أخرى عزلا كاملا، بحيث لا يمكن اجتياز الفواصل الحديدية بين هذه الطبقات، لا يسمح لغير الهنود أن يعتنقوا الديانة الهندوكية، ولا يسمح فكرة الأخوة العالمية
التي تهيئ لقيام مجتمع عالمي مفتوح للجميع. يريد هو هذا. لماذا تغلق الأمر على دين واحد؟ لماذا؟ ويقول عن المسيحية: أما المجتمع المسيحي إذا صح هذا التعبير فالمسيحية لا تحكمه، والنظم فيه لا تعتمد على العقيدة، إنما تعتمد أساسا على القانون الوضعية، حيث تقف العقيدة في عزلة عن المجتمع، تحاول أن تعمل في ضمير الفرد وحده. وبدهي أن قوة النظام الاجتماعي لا تمهل الفرد يستمع إلى صوت الضمير ما لم يكن هذا النظام ذاته قائما على العقيدة التي تغمر الضمير أو تعمر الضمير. وهذا الانعزال بين العقيدة والنظام في العالم الذي يسمى العالم المسيحي يحرم الفرد ذلك التناسق الذاتي بين ضميره والنظام الذي يعيش في ظله، كما يحرم المجتمع تلك الإيحاءات السامية المنبعثة من روح الدين. وعلى أي حال فهذا موقف اضطراري في العالم المسيحي، لأن المسيحية لم تتضمن شريعة تنظم المجتمع عن طريق القانون. ومن هنا ذهبت كل الدعوات المسيحية إلى السماحة الإنسانية هباء، وغلبتها روح الاستعمار الخبيثة المنبعثة من النعرة القومية المنعزلة داخل الحدود الجغرافية. أقول يقول الشيخ ربيع: لو حكمت العقيدة الإسلامية سيد قطب لما تحدث بهذا الأسلوب عن الهندوكية المغرقة في عبادة كل شيء من الأوثان والقردة والفروج والأشجار والأحجار والحياة والديدان، فأي ضمان سيحق بالبشرية لو انفتحت على العالم تنشر عقيدتها؟ وبيتكلم على سيد قطب، بيتكلم على بعد معين وفقط، لا يلتفت إلى ما عند الهندوكية من عبادة الفروج. ماذا لو انفتحت الهندوكية لتنشر عقيدتها وتدعو إلى الأخوة العالمية تخلصا مما يأخذ سيد قطب وامثاله من دعاة الإنسانية وخروجا من معرفة هذا العار؟ طبعا دعاة الإنسانية يعني يا إخواني في النهاية بيصب إلى أنه لا تفرقة بين الناس باعتبار الدين. يبقى في الوقت اللي سيد قطب نفسه، في الوقت اللي سيد قطب يكفر المجتمعات إذا خرج عن شريعة رب العالمين، هو بيدعو إلى خلاف شريعة رب العالمين، بل يصف النصرانية بالسماحة فيقول: وكثيرا ما ذهبت إلى هذه الكنائس واستمعت إلى الوعاظ في الكنيسة وإلى الموسيقى والتراتيل والأدعية، وكثيرا ما استمعت إلى إذاعة الآباء في محطات الإذاعة في الأعياد المسيحية. دائما يحاول الآباء أن يعقدوا الصلة بين قلب الفرد وبين الله، نعم إلى آخره. سيد قطب وعقيدة وحدة الوجود، الفصل الخامس. قال الشيخ ربيع: أطوار سيد قطب في وحدة الوجود. أولا صفحة 45: أولا نعق بها وفي سن الكهولة في حدود عام 1935 في ديوان الشعر، حيث يقول في قصيدته إلى الشاطئ المجهول، والتي من هذه الأبيات: إن الشاطئ المجهول والعالم الذي حننت لمرآه إلى الضفة الأخرى، إلى حيث لا تدري، إلى حيث لا ترى، معالم للأزمان والكون تستقرى، إلى حيث لا حيث تميز حدوده، إلى حيث تنسى الناس والكون والدهر، وتشعر أن الجزء والكل واحد، إلى أن قال: فليس هنا أمس وليس هنا غد، إلى أن قال: وليس هنا غير وليس هنا أنا. هنا الوحدة الكبرى التي احتجبت سرى. هذا في ديوان سيد قطب. يقول سيد قطب في شرح هذه الأبيات في مقدمة كتاب ديوان سيد قطب صفحة 331: الجسم والزمن والوحدة، القوى الروحية عند الشاعر هي التي تربطه بالوحدة الكونية الكبرى كما تقدم، في حين تقصر القوى العقلية عن ذلك. وهو يرى أن الشعور بالزمن نتيجة لوجود الجسم والقوى الواعية، وأن الروح تحس بالوجود المطلق لا يقيده الزمن، وبالبداهة لا يقيده المكان. ولذلك فهو حينما خلع الجسم وخلع الحجة في الشاطئ المجهول رأى أن ليس هناك حيث ولا أمس ولا اليوم ولا الغد ولا غير ولا أنا، كله لا فرق، كله حقيقة واحدة. فأنا غيث والغد هو الأمس، ولكنه رأى الأزمان كالحلقة الكبرى، ورأى الوجود التي احتجبت سارة، وكذلك في قصيدة الليلات المبعوثة حين تجرد لم يرى للزمان معلما ولا رسما ورأى كل شيء كرمز الدوام. وله أبيات في صد 91 في ديوان عنوانها عبادة جديدة نعق بها في 1937، ومنها لك يا جمال عبادتي لك أنت وحدك يا جمال. ومنها وأرى الألوهة فيك توحي بالعبادة في جلالي. هذا نفس كلام الغارقين في التصوف وفي وحدة الوجود. وفي شيخوخته في حدود 46 أو 47 تحمس للدفاع عن عقيدة النيرفانا، فمدحا وذب عنها وعن أهلها، ويتضمن أخبث عقائد الوثنيين الهندوك والبوذيين من مثل وحدة الوجود وعقيدة التناسخ تحت عنوان سندباد عصري. انتقد سيد قطب الدكتور حسين فوزي فقال بعد مقدمة تحدث فيها عن السندباد والسندبادات، ثم قال والدكتور حسين فوزي هو سندبادنا اليوم، وهو رجل ندب لرحلة علمية في البحر الأحمر والمحيط الهندي ضمن بعثة عالمية لدراسة أحياء البحر الأحمر والمحيط، وقد طواف مع البعثة على باخرة مصرية طوال 9 أشهر في البحر والبر في الجزر والقارة، وزار معابد الهند وسيلان وسواها من الجزر المنثورة في المحيط، ثم عاد وتحدث عن كتاب ألفه في هذه الرحلة سماه سندباد عصري، أو دعوا ملاحظات الإنسانية وانفعالات الوجدانية والاستجابات العاطفية إلى آخره. ثم ذهب يتكلم عن هذا الرجل بكلام طويل يطول ذكره ولا فائدة في ذكره، والذي يهمنا من هذا المقال هو حديثه عن النيرفانا ودفاعه عنها وعن أهلها، علما بأن كلامه هذا في مرحلة إسلامياته كما يصفه أنصاره ومحبوه. قال وإذا شاهد فيلما هنديا يمثل الروح الهندية المتسامحة التي تنتهي من الصراع على الحقوق الخاصة إلى الزهد في أعراض الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، قال أدركت ناحية من واحد ضعف في بعض الحركات الروحية حين تدخل ميدان السياسة العملية. في هذا المقطع مدح للروح الهندية الضالة الملحدة بالتسامح والزهد في أعراض الدنيا والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، وفي وصف الله بأنه الروح الأعظم ضلال مبين، يعني يقول والاتجاه إلى عبادة الروح الأعظم، فهو يصف الله عز وجل بهذا الروح الأعظم، فهذا ضلال مبين يرفضه الإسلام. وفي وصف الهنادك بأنهم يعبدون الله واعتداده بعبادتهم ضلال آخر. ثم قال وإذا سمع زميله الإنجليزي يقول عن النيرفانا أي الفناء في الروح الأعظم وهو الغاية التي يطمح إليها الهندي من وراء حرمان وآلامه، دعنا من هذا، فلا قبل لي بهذا الهجس وتلك الشعوذة يا عم حسن. لم يجد في نفسي أي حماسة للرد على هذا الكلام، وهكذا وهكذا مما قد يبالغ فيه فيصل إلى حد الزراية والسخط الشديدين على الروح الشرقية بوجه عام. ففي هذا المقطع تعريف النيرفانا بأنها الفناء في الروح الأعظم، أي بأنها وحدة الوجود. طيب ثم قال وفي حدود 1951 تظاهر بنفي القول بوحدة الوجود في أول تفسير سورة البقرة في ظلال القرآن بأسلوب بارد لا تدري ما باعثه. وفي نهاية الخمسينات عاد مع الأسف إلى تقرير وحدة الوجود والقول بالحلول والجبر في أواخر تفسير الظلال في تفسير سورة الحديد، فقال في تفسير قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال في الحاشية انظر كتاب سيد قطب من ميلاد الاستشهاد الخلدي حيث ذكر إكمال سيد قطب التفسير في ظلال القرآن في نهاية الخمسينات. قال سيد قطب في هذه الآية في آية الحديد هو الأول والآخر وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة ألا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه، ومن ثم فهي محيطة بكل شيء عليمة بكل شيء. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في القلب فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه وتعالى وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود حتى ذلك القلب ذاته إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى، وكل شيء وهم ذاهب حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة، فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش في تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد. هذا تفسير سيد قطب اللي هو في ظلال القرآن، وفي الحقيقة هو في ظلال الأوهام التي يعيشها سيد قطب ويتكلم بها من غير علم ولا اطلاع على تفاسير السلف رحمهم الله تعالى، إنما تجربة من سيد قطب وضع نفسيته على كتاب الله عز وجل فصار يخرج ما في نفسيته وما في نفسية جماعته ويتكلم عن جماعة الإخوان. يعني الحقيقة تفسير القرآن في معظم يعني سيد قطب إنما يصور الجماعة المسلمة جماعة الإخوان المسلمين وما تجد من اضطهاد، ويسخر قلمه في توجيه الآيات إلى هذه، وحين ترى الجماعة المؤمنة وحين ترى الفئة كذا وحين ترى الطغيان كذا وحين ترى الجاهلية تضرب باطن به، كل هذا في النهاية هو تصوير سيد قطب لواقع الجماعة مع الطواغيت كما يزعم، وكل معنى يحاول أن يسخره لهذا الأمر وهذا المبدأ في أسلوب أدبي عال جدا يتميز به سيد قطب مما أخذ القلوب التي لم تتمكن السنة منها فظنت هذا علما وظنت هذا إحساسا يعني شرعيا، صار السلفيون يخطبون به على منابرهم ويضعون عباراته في كتبهم، مما ظهر محمد حسان حين كان يثني على كتابات هذا الرجل بأن هذا الرجل كان يكتب بروحي وكذا وكذا، ومما أيضا ظهر الحويني حين قال وهذا الرجل كان يكتب بقلبه لا يكتب بقلمه. هذا الأسلوب أخذهم بعيدا 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 عن السنة التي لم يلتفتوا إليها، فكان وقوفهم مع سيد في تجربته في إحساسه في قلمه، ولم تكن وقفته مع سيد في ضلالاته في انحرافاته. وكيف تكتشف ضلالته وانحرافاته وفاقد الشيء لا يعطيه؟ هذه وحدة الوجود التي حضر منها السلف الصالح رحمه الله تعالى، ووحدة الوجود باختصار هي أن الكون حقيقة واحدة، فلا فرق بين أنا وهو، ولا فرق بين خالق ومخلوق، ولا بين عابد ومعبود. فليت شعري لا أدري من الرب ومن العبد، فالكل واحد لا فرق بين رب وبين عبد. سيد قطب وحرية الاعتقاد. يقول سيد قطب إن النظام الاجتماعي الإسلامي هو النظام الوحيد في العالم اليوم الذي يقوم على أساس فكرة العالمية بمعناه الصحيح، لأن النظام الوحيد الذي يسمح بأن تعيش في ظله جميع الأجناس وجميع اللغات وجميع العقائد في سلام، وذلك إلى جانب تحقيق العدالة المطلقة بين جميع الأجناس وجميع اللغات وجميع العقائد. إننا ندعو إلى نظام تستطيع جميع العقائد الدينية أن تعيش في ظل بحرية وعلى قدم المساواة، ويتحتم فيه على الدولة وعلى جماعة المسلمين القيام بحماية حرية العقيدة وحرية العبادة للجميع. في الهامش قال سئل الشيخ العثيمين عن كلمة حرية الفكر كثيرا وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم عليه؟ فأجاب بقول تعليقون على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فهو كافر، وأن يلجأ غير المسلمين في أحوالهم الشخصية لديانتهم كذلك، وأن يلجأ غير المسلمين في أحوالهم الشخصية إلى ديانتهم كذلك، وأن يكون لجميع المواطنين فيه حقوق وتبعات متساوية بدون تمييز، وأن يرتكز هذا كله على عقيدة في الضمير لا على مجرد التشريعات والنصوص التي لا تكفي وحدها للتنفيذ السليم. خلي بالك تهويل من شأن التشريعات. يقول وأن يرتكز هذا كله على عقيدة في الضمير لا على مجرد التشريعات والنصوص التي لا تكفي وحدها. القرآن ما يكفي وحده، السنة ما تكفي وحدها، لابد من الضمير. إننا ندعو إلى نظام يملك جميع أجناس العالم من سود وبيض وحمر وصفر أن تعيش في ظله بحرية وعلى قدم المساواة بلا تفريق بين العناصر والألوان واللغات، لأن الآصرة الإنسانية تجمع بلا تمييز عنصري ولا محاباة فيه. قال الشيخ ربيع: لعل سيد خطبة أخذ ما يزعم أنه فكرة عالمية الإسلام بمعنى الصحيح على حد قولي وعلى وجه الذي فصلها من نصوص القرآن مثل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهل عالمية الإسلام هي كما ذكر سيد قطب؟ الجواب: حاشا وكلا، فإن القرآن قطعا لا يدل على ذلك، والصحابة فتحوا الدنيا لم تدر بعقولهم هذه الصورة أو هذه الصورة التي ينسبها سيد قطب إلى الإسلام. فقد ذكر ابن جرير في تفسير قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قولين لا ثالث لهما. أولهما عن ابن عباس قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وثانيهما عن ابن وهب عن زيد قال: العالمون من آمن به وصدقه وأطاعه. ورجح ابن جرير القول الأول. وقد رجعت عدة من كتب التفسير فوجدتها لا تخرج عن هذين القولين. كيف يعيش الإسلام مع اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية والبوذية في ظل الإسلام على قدم المساواة؟ كيف التسوية؟ قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. والإسلام يدعو كل هؤلاء الشعوب إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى طاعة الله عز وجل. لكن إن أدى هؤلاء الجزية ويعرض على الإسلام، إذا ما أسلموا وعرضت عليهم الجزية من أهل الكتاب ومن المشركين على القول الصحيح، إذا أدوا هذا تركهم الإسلام، تركهم ولم يقتلهم إذا أدوا الجزية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث قواده على هذا. أما أن يقال حرية مطلقة وأن الإنسان حر فيما يعبد وكذا، وأن الإسلام لا سيطرة له على هذا، لا، الإسلام يدعو إلى هؤلاء ويطالبهم يا الإسلام يا الجزية وإما القتال. الإسلام لا يقر دينا باطلا، ما يقر دينا باطلا، إنما النظر إلى المسامحة وإلى النظر إلى الحياة التي لا اعتداء فيها إذا تحقق الشرط فلا إشكال. فالله عز وجل قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا وتقسطوا إليهم. ولا شك أن هؤلاء غير مسلمين، ولكن كان البر والإحسان إليهم، لكن هذا شيء، والاعتقاد والدعوة للاعتقاد شيء آخر. ما في أحد عنده حرية أن يعتقد ما يعتقد. الواجب على الجميع الديانة للإسلام بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول أيضا سيد خض في حرية الاعتقاد صفحة 63: وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، ثورة على طاغوت، وكانت رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل تصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال قال: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نفسه المقادير الذين يخرجوا من دارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. والصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات معابد اليهود، والمساجد مصليات المسلمين. وقد قدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على المساجد توكيدا لدفع العدوان وتوفير الحماية لها. هكذا يقول سيد قطب. قال الشيخ ربيع: أقول أولا في هذا الكلام حرب شديدة على مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه المفروض على المسلمين بنص الكتاب والسنة، حيث يصفوه بالطاغوت وبالتعصب الديني. والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال النبي أوثق عور الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ثانيا يستنكر منه أو يستنكر منه هذه المبالغة والتهويل في قوله وكانت ثورة على طاغوت التعصب الدين، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين. فسبب نزول الآية أن بعض أولاد الأنصار تربوا في الجاهلية في أحضان اليهود فتهودوا، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير خرجوا معهم، فأراد آبائهم أن يجبروهم على الإسلام فأنزل الله الآية المذكورة. وبعض المفسرين يرى أن هذه الآية خاصة بهم، وبعضهم يرى عمومها وشمولها لأهل الكتاب، ثم يذهب إلى أنها منسوخة بآيات الجزية في سورة براءة. ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، يبقى لا إكراه في الدين إذا بذلت الجزية. فنجمع بين هذه الآية وآيات القتال في أن القتال مرتبة ثالثة. يعني باختصار عندنا الإسلام في عرضه الدين على الشعوب، واحد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم هرقل، حديث ابن عباس عند البخاري أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا ما أسلمت فادفع الجزية بأحكامها المعروفة في الشريعة الإسلامية. الأمر الثالث، وطبعا الإسلام مو بيقبل يعني مال من أجل مثلا أن المسلمون فقراء ويحتاجون الأموال في مسألة الجزية، لا، ولكن الإسلام لما يقول الجزية فيه بيان علو الدين الإسلامي على كل هذه الأباطلة عند الناس. الأمر الثاني أنها فرصة، لأن هذه البلدان تدخل تحت سيطرة المسلمين ويذهب إليهم المسلمون ويجيئون، ففرصة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتمكن من دعوة هؤلاء إلى الله عز وجل. الأمر الثالث أما قبل هذا ولا ذاك فالسيف. السيف في الإسلام سيف مضبوط، ليس سيفا يقبل كل أحد يحرق كل أحد يعتدي على كل أحد، إنما هو سيف قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي فيه لا تقتل وليدة، ولا تقتل شيخا كبيرا، لا تقتل عابدا في صومعه، لا تقتل امرأة، لا تمثلوا تمثلوا، لا تمثلوا تجدع أنف كافر، ولا تقطع أذن كافر، لا تمثلوا ولا تغدروا. هكذا يضع الإسلام هذا المبدأ الثالث والأخير في هذه المراتب الثلاثة، وبالأدب. فسيف الإسلام سيف مرشد يوضع حيث يكون الكتاب الهادي. ولهذا لما قتل أسامة من قتل، قال قتل قوما ما أحسنوا يقولوا أسلمنا وقالوا صبينا، قال النبي اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. وعاتب النبي أسامة لما قتل رجل يقول لا إله إلا الله ظنا منه أنه إنما قال تعوذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يسعى إلى القتل أبدا. طيب، إذن هذه الثلاثة فيها لا إكراه في الدين، وفيها فاقتلوا المشركين كافة، وفيها كل شيء، فيها العرض الإسلامي، هذا الأصل الأولي، دي الغاية عندنا، حتى الجهاد شرع لهذا. طيب إذا ما أسلمت فأنت تدفع الجزية وحينئذ لا إكراه في الدين، لأنه كراك على دين ما دفعت الجزية. تمام؟ طيب إذا ما دفعت الجزية فآيات القتال، يبقى آيات القتال آيات الجزية، هذه تنزل منزل وهذه تنزل منزل، وهذا يقدم على القول القائل بأن هذه الآية منسوخة بآيات القتال. لا، هذه الآية باقي عملها والعمل بها حتى بعد آيات القتال، لكنها في آية الكتاب إذا دفعوا الجزية. قال الشيخ ربيع ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، لا تتناول العرب وغيرهم من الوثنيين من سائر أمم الأرض، وإذا فليس الأمر كما يصور سيف قطب ويهول به. والصواب أنها تتناول أيضا أهل الأرض في الجزية، وهذا القول هو صح قولي أهل العلم. وأما المذكور في القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فليس معناه قصر الجزية على أهل الكتاب، وإنما هو معناه الخطاب المطابق للواقع والحال، فإن النبي وقتها كان قد فرغ من قتال المشركين ولم يعد هناك قتال المشركين، وبقي أهل الكتاب. يعني هذه الآية في سورة التوبة قد نزلت في العام التاسع بعد فتح مكة، من الموجود؟ أهل الكتاب. طيب فنص القرآن على أن يعطى الجزية، يؤخذ الجزية من هؤلاء أهل الكتاب الذين هم معنيون بهذا الأمر، ليس أن الجزية لا تؤخذ من غيرهم. فهذا الذكر والوصف من الذين أوتوا الكتاب ليس حصر الجزية فيه، وإنما هو لفت نظر إلى الواقع الموجود إذ لم يكن هناك وثنيون يحاربون. والدليل على ذلك أنه هناك خروج عن الآية إلى التعميم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجزية من المجوس، والمجوس ليسوا أهل كتاب. نعم. وابن القيم رحمه الله تعالى بيّن أن أخذها من المشركين أولى من أخذها من المجوس. إذن اللي بيتكلموا في حالة الاعتقاد، هؤلاء يريدون أن يكون الإسلام واليهودية والنصرانية واحد، أعبد ما شئت. لا، إحنا نقول لا يعبد الناس إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن لم يعبد رب العالمين فإنه كافر. لكن تعامل مع هؤلاء إذا رفضوا الإسلام التعامل الشرعي كما نص عليه القرآن، وبهذا نقول بكل ما في القرآن، نقول بكل ما في القرآن. إنما إحنا بنجد دائما يا إخواني الآن تطرف من هنا من ناحيتين، والوسط هذا عزيز اليوم. إما واحد يقول نقتل النصارى ولا يراعون في حدود وفي كذا، أو واحد يقول هؤلاء مسلمون يدخلون الجنة. طرف نقيد. نعم. ولهذا قرر البنا مثل هذا الكلام. سؤال الشيخ عبد العزيز عمن يقول بأن خصومات مع اليهود ليست دينية، أجاب الشيخ هديمة قال باطلة خبيثة، اليهود من أعدى ناس المؤمنين، هم من أشر الناس، بل هم أشد الناس عداوة المؤمنين مع الكفار، كما قال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فاليهود والوثنيون هم أشد الناس عداوة المؤمنين. وهذه المقالة مقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة، والدعوة الى الله بالحسنى ليست خاصة باليهود ولا بغيرهم، بل الدعوة الى الله مع اليهود ومع المثلين ومع الشيوعين ومع غيرهم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا عام الكفار ولغير الكفار، ولا تجادلوا اهل الكتاب بالتي احسن ليس خاصا بهم، ولكن من باب التنبيه على نوم، وان كانوا يهودا او نصارى فانهم يجادلون بالتي احسن، لان هذا اقرب الى دخولهم في الاسلام والى قبول من حق، الا اذا ظلموا، الا من ظلم الظالم له ما يستحق من الجزاء. فالحاصل أن الدعوة بالتي أحسن عامة لجميع الكفار ولجميع المسلمين، الدعوة بالتي أحسن ليست خاصة باليهود ولا بالنصارى ولا بغيرهم. فهذا الكلام الذي نقلته عن هذا الشخص هذا غلط، نسأل الله الهداية للجميع. اسمع هذا سؤال مهم، يبقى شوف انضباط الشيخ بس في الجواب، يعني في فرق الشيخ بين أنك تغير حقيقة القرآن وتقول ليست هناك عداوة دينية بينه وبين اليهود، وهذا مصادم للقرآن لتجدن شدنا في عداوة للذين منوا اليهود، وبين الاعتداء أيضا على اليهود والنصارى إذا كانوا مسلمين لنا، فقال هؤلاء يدعون بالتي أحسن. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يضع كل أمر في نصابه لأنه فاهم للقرآن. أما سيد قطب وهؤلاء وحسن البنا فهؤلاء إنما يقولون كلاما لا يخرج من مشكاة النبوة، وإنما يخرج من عقولهم هم. سؤال مهم جدا جدا سئل الشيخ ابن باز، هل يكفر من يدخل، سؤال مهم جدا انتبهوا، هل يكفر من يدخل كنائس النصارى ويحترمهم ويقول لهم يا سماحة البابا يا قداسة البابا، ويقول لهم يا صاحب السيادة لحاخام اليهود، ويقول إنه ليس بيننا وبين اليهود أي عداوة دينية، بل القرآن حتى على حبهم ومصافاتهم أنبئون عن ذلك جزاكم الله خير. طبعا لو انت اعطيت السؤال ده لياسر برام، ياسر برام يرى ان بناء الكنائس كفر، لو بنى كنيسة يعني اللي بيبني في الكنيسة ده كافر. وطبعا غيرهم كفروا الحكام لوجود الكنائس، طيب كيف لو دخلت الكنيسة وقلت يا قداسة البابا وتقول إن عداوة مع اليهود ليست عداوة دينية وكذا، يا ترى ما الحكم؟ اسمع، فأجاب هذا جهل كبير، أنك تدخل الكنيسة وتقول هذا الكلام وكذا وتقول العداوة ليست مع اليهود عداوة دينية هذا جهل كبير، فلا يجوز هذا الكلام، لكنه لا يكون ردة عن الإسلام عندما يسلم عليه أو يدخل عليه، إنما معصية. أما إذا قال ليس بين الإسلام وبين اليهود شيء فهذا كفر وردة، لقوله سبحانه تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فبيننا وبينهم عداوة عظيمة. فمن يقول إن الدين واحد ولا بيننا وبينهم عداوة فهذا جاهل جاهل مركب وضال مضل كافر، فالذي بيننا وبينهم العداوة واليهود من أكفر الناس وضالين ورهبتهم وشديم عداوة للمسلمين، يبقى ليس كافر لو فعل هذا إلا إذا اعتقد صحة دين هؤلاء، يبقى الدخول معصية والدخول إثم والدخول كذا على هذه الطريقة، ولكن ليس كفرا إلا إذا اعتقد هذا الاعتقاد. طيب سيد قطب والجزية، ومن بوائق سيد قطب أنه يخالف ما قرره القرآن والسنة وعلماء الإسلام من أن الجزية صغار ورمز وإذلال لأهل الذمة، فإنما يذكرها في أي كتاب بما فيه ذلك الضلال يذكرها في صورة تشي بإكرامهم واحترامهم، ففي تفسير قول الله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا يذكر هذا الصغار ولا يفسره كتفسير المسلمين، بل بأسلوب يدغدغ به عواطف المستشرقين واليهود والنصارى وغيرهم من الحاقدين عن الإسلام، فيقول والإسلام بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الأرض لابد أن ينطلق لإزالة العوائق المادية من وجهه ولتحرير الإنسان من الدينونة لغير الدين الحق، على أن يدع لكل فرد حرية الاختيار، الإسلام يدع لكل فرد حرية الاختيار بلا إكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك. سبحان الله، وما للنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وراث للناس لماذا؟ وإذا فالوسيلة العملية لضمان إزالة العوائق المادية وعدم الإكراه على اعتناق الإسلام في الوقت نفسه هي كسر شوكة السلطات القائمة على غير دين الحق حتى تستسلم وتعني استسلامها بقبول إعطاء الجزية فعلا، وعندئذ تتم عملية التحرير فعلا بضمان الحرية لكل فرد أن يختار دين الحق عن اقتناع، فإن لم يقتنع بقي على عقدته وأعطى الجزية لتحقق عدة أهداف، أولا أن يعلن بإعطائها استسلامه وعدم مقاومته بالقوة المادية للدعوة إلى دين الله الحق، الثاني أن يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الإسلام لأهل الذمة، الثالث المساهمة في بيت مال المسلمين الذي يضمن الكفالة والإعاشة لكل عاجز عن العمل بما في ذلك أهل الذمة. فالشيخ ربيع بيأخذ عليه أنه لم يشر إلى المعنى الذي ذكر الله في كتابه وهم صاغرون. سيد قطب يساوي بين أهل الزكاة وأهل الجزية، يقول فإذا استسلم من يطلب السلام فهؤلاء هم الذميون، أي الذين أعطاهم الإسلام ذمته وعهده لحمايته ورعايته وأولئك لهم للمسلمين وعليهم مع المسلمين بنص الإسلامي الصريح، فأما ما يؤخذ منهم من الجزية فهو مقابل ما يؤديه المسلمون من الزكاة مساهمة في نفقات الدولة للتحميم كما تحمي رعاياها المسلمين سواء، والتي توفر لهم العدل المطلق فلا بلا تفرقة ولا تمييز، وتحقق لهم ضماناتهم وتأميناتهم في حالة المرض والعجز والشيخوخة. ولم يشأ الإسلام أن يجبرهم على أداء الزكاة لأن الزكاة عبادة إسلامية خاصة وحرية الاعتقاد التي يكفلها الإسلام للأفراد تمنع أن يكل الذميين على أداء عبادة إسلامية، ولم يشأ كذلك أن يجبرهم على الجندية في الصف المسلم، لأن المسلم إنما يجاهد في سبيل الله عبادة لله، لهذا يأخذ منهم الضريبة تحت عنوان الجزية لا تحت عنوان الزكاة مراعاة لهذا المبدأ العام لا إكراه في الدين. يعني سيد قطب يجعل الجزية في صورة ضريبة موجودة الضرائب. طب هل الضرائب خاصة بأهل الكتاب ولا هي لأهل الكتاب وللمسلمين؟ فهذا إلغاء لتشريع الجزية، فإذا شاءوا برضاهم اختيارهم، زي مدرسة الإسكندرية لما سئلت عن الجزية لما كانوا بيختبرون على وسائل الإعلام وسئلت عن هذا، فإذا بهم يقولون إيه أصلا الإمام له أن يعني يفرض الجزية وله أن يترك ذلك. والنبي لم يأخذ الجزية من يهود خيبر، وهذا جهل فاضح، لأن أصلا تشريع الجزية إنما نزل بعد فتح مكة، ويهود خيبر إنما تم إجراؤهم في العام السابع قبل فتح مكة بسنة، لم تكن أصلا آية الجزية نزلت حتى يترك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من هؤلاء. هيترك هذا النبي قبل التشريع مراعاة لهذا المبدأ العام لإكراه في الدين، فإذا شاءوا برضاهم واختيارهم أن يؤدوا ضريبة الزكاة كالمسلمين بدل الجزية كان لهم ذلك عن رضاء واختيار. وقد اختارت قبيلة بني تغلب على عهد عمر أن تؤدي الزكاة للجزية فأدتها على هذا الأساس. عقب الشيخ قائلا: أقول أولا ليست الغاية من إعطائهم العهد هو رعايتهم وحمايتهم، إنما الحماية من توابع العهد الذي يعقد بينهم وبين المسلمين. وقول لهم المسلمين وعليهم على المسلمين بنص الإسلام الصريح، نقول تقول على الإسلام صريح وراجع ما سبق من دلها والشروط العمرية. ثانيا قوله: فأما ما يؤخذ من الجزية فهو مقابل مادة المسلمين من الزكاة، فمغالطة المكشوف يبرأ منها الإسلام، فإن الزكاة تزكي أهلها المسلمين وتطهرهم وهي من أركان دينهم، والجزية شعار الذل والصغار، فكيف تقابل هذا الركن العظيم والشعار الرفيع اللي هو الزكاة؟ والغريب هنا قوله بتخيرين بين الجزية والزكاة استنادا إلى قضية بني تغلب التي اعتمد فيها على النصران سيرت وأورلاند، وسيظهر لك زيف كلامه. يعني قال أبو عبيدة: فكذا ما يأخذ من باب تغلب وهو الضعف على صدقة المسلمين، ثم وجه فعل عمر وساق أثارا في سداد رأيه وتوفيق الله له. سيد قطب وطعن في العلماء. قال سيد قطب: حكم المشايخ والدراويش. قال سيد قطب: حكم المشايخ والدراويش. هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش. من أين جاءوا بهذا التصور؟ هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش. من أين جاءوا بهذا التصور؟ من الثقافة السطحية الناقصة ومن ملابسات الواقع في هذا الجيل. فأما الإسلام الحقيقي الصحيح فلا يعرف هذا الوضع لا في أصوله النظرية ولا في واقعه التاريخي، حتى تلك الأزياء الخاصة المشايخ والدراويش إنها ليست شيئا من الدين. فليس هناك زين إسلامي وزين غير إسلامي، والإسلام لم يعين الناس لباسا، فاللباس مسألة إقليمية ومجرد عادة تاريخية. احنا ما ليس الوقوف عند مسألة اللباس ولكن العلماء. فهل تفهم الشريعة إلا في ظل العلماء؟ سيد قطب يفصل فيقول: هناك آخرون يتصورون أن حكم الإسلام معناه حكم المشايخ والدراويش. من أين جاءوا بهذا التصور؟ طبعا الإسلام هو الذي نص على اتباع العلماء. الإسلام لا يفهم إلا في ضوء ما قاله العلماء. فسيد قطب يحاول أن ينحي هذه المسألة وأن يجعل العلماء بعيدين عن فهم الإسلام حتى يتسنى له هو أن يقول ما يشاء ولا يعترضه أحد. ويقول: وبعض هذه الشبهات ناشئ من عن التباس فكرة الدين ذاته بمن يسمون في هذا العصر رجال الدين، وهو التباس مؤذن للإسلام ولصورته في نفوس الناس. فهؤلاء الرجال رجال الدين أبعد خلق الله عن أن يمثلوا فكرته ويرسموا صورته، لا بثقافتهم ولا بسلوكهم ولا حتى بزيهم وهيئتهم، ولكن الجهل بحقيقة هذا الدين والثقافة المدرسية الباقية من عهد الاحتلال، والتي ما زال يشرف عليها الرجال الذين صنعوهم الاحتلال، والأدوات التنفيذية التي صاغها بيده لتسد من سده بعد رحيله. هذا الجهل الناشئ عن تلك الثقافة لا يدع للناس صورة عن الإسلام يرونها إلا في هؤلاء الذين يعرفونهم رجال الدين، وهي أسوأ صورة ممكنة للإسلام ولأي دين من الأديان. ألا يعني إذا هذا الرجل بينحي فكرة علماء، بينحي مسألة العلماء والعلماء الربانيين والعلماء الذين يفهمون النصوص والآخرة، وإنما يتكلم أن هؤلاء لا يفهمون الدين، وهم أبعد عن تصور الدين التصور الصحيح وعن فكرة الإسلام الفكرة الصحيحة. دايما هو هذا الرجل يعني شأنه شأن الأدباء المفكرين ولكنه الضال المضل الذي يتكلم دائما فكرة الإسلام، التصور الإسلامي، الدين كذا، يعني يتكلم بهذه اللهجة التي يريد أن يخرج بها أو يخرج بأمة الإسلام عن مسألة حدثنا أخبرنا أقوال أهل العلم في المسألة، النقولات من كتب أهل العلم. طبعا سيد قطب ما يعرف عن هذا شيئا إلا حيثما أراد، حيثما أراد يأتي من التاريخ بوقعة أو بشيء. طيب لو كنت تنتقد بعض العلماء أو بعض من ينتسب إلى العلم وهو ليس من أهله، هذا ماشي، يعني يقول مثلا بعض الناس لا يفهم عن الإسلام شيء ويتكلم فيه، ماشي موجود. لكن أن ينحى العلماء وأن لا يذكر للعلماء فضل وأن الدين لا يفهم إلا بفهم العلماء وما اتفق عليه العلماء، هذا كلام خطير جدا. وطبعا زي ما احنا بينا أن الكلام ده هو ما قرر سيد قطب حينما كان يقول أن دراسة الفقه في العصر بالطريقة دي أو كذا أو بهذا الفهم هذا لا أجر فيه، هذا لا أجر فيه ولا فائدة فيه. سيد قطب نظريته إلى العباد، يقول سيد والإسلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين، فالعبادة ليست وظيفة حياة وليس لها إلا وقتها المعلوم، فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض، وتمضية الوقت في التراتيل والدعوات بلا عمل منتج ينمي الحياة أو ينمي الحياة أمرا لا يعرفه الإسلام ولا يقر عليه الألوف المؤلفة في مصر التي لا عمل لها إلا إقامة الصلاة في المساجد أو تلاوة الأدعية والأذكار في الموالد. شفت معالجته؟ يعني أنت عايز تعالج بطالة، عايز تعالج بعض الناس اللي مثلا يترك ما يجب عليه من سعي الرزق أو كذا، عالج. لكن تقول العبادة السلام عدو التبطل باسم العبادة والتدين، والعبادة ليست وظيفة الحياة، كيف؟ والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف؟ وتمضي الأوقات في الترطيل والدعوات وكذا، نعم نمضي الأوقات في ذكر الله سبحانه وتعالى، نمضي الأوقات في ذكر وطاعة الله عز وجل، لكن العبادة عندنا معنى واسع، فهي كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل أوامر القرآن والسنة عبادة وطاعة، سواء عبادة مسألة أو عبادة ثناء أو عمل صالح، هذا عبادة. واحد يتعبد بالدعوة، يتعبد بالجهاد، يتعبد بالنفقة على زوجته وأولاده. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد بن وقاص إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، القيام على مصالح الوالدين، الضرب في الأرض والزراعة كما كان يصنع الأنصار، الضرب في الأسواق كما كان يصنع المهاجرون. عالج يا سيد القطب بأسلوب واضح بأدلة شرعية، إنما سيد قطب ينطلق من فكرة، هذا رجل يعيش في كوكب معين وأزمة معينة. وعلى فكرة يا إخواني، على فكرة دايما اللي يعني اللي بيظهر الظلم والألم يعني بيجد إيه عواطف، أنا مظلوم، أنا مش عارف إيه، الناس، الكون، الأرض، دايما الفكرة ديت، دايما الفكرة ديت. حتى اللي بيجي يغنوا تجد أشهر غناء، يا واحد بيبكي حاله والناس بقى بتقعد جنبه، يا واحد بيحب حب إيه زايد عن اللازم وبيعشق معشوقته، هو كده يعيش فاضح فيأثر قلوب الشباب، يا ظلم وانكسار ودايما ايه وهكذا دايما حتى كده، واخد بالك؟ ولهذا تجد المسلسلات تعتمد على هذه الافكار، يا انت قاعد تعيط تجلس تبكي، واخد بالك؟ في مواقف مسيرة، يا انت جالس تسعر شهوتك بما ترى، هو هذا. نعم. ولهذا لو رأيتم الروافض وهم يبكون عند المسجد النبوي وهم يبكون في الحج لما يذكر قصة الحسين، يعني هذا يؤثر على من يراهم لو لم يكن عالما بالسنة. نعم. وكأن الحسين جثة مقتولة أمامهم الآن من البكاء والعويل. و ويقول سيد قطب أيضا والذين يخشون لو حكم الإسلام أن يبصروا فيروا على رأس الجيش مثلا في المعركة أو في مصلحة الكيمياء أو الطب الشرعي أو في وزارة الأشغال أو المالية شيخا مطمطما أو درويشا معمما لمجرد أنه قرأ كتب الفقه والسنة أو حفظ المتون أو الحواشي والشروح. طب ما أنت عارف أن في حاجة اسمها متون هو وسنة وحواشي، يعني ضل على علم هذا الرجل، ما يعرفش خراس ولا فقي ولا أو التراتيل الدينية ودلائل الخيرات. طب عندكم أنتم هذا، أنت بتنقم شوف صورة من المشايخ والعلم الذين يتاجرون بالدين، لكن هل نظرت إلى أهل العلم الأثبات الراسخين؟ أولئك فليطمئنوا فواقع الإسلام التاريخي كأصول النظرية لا يعترف إلا بالكفاية الخاصة في العمل الخاص، ولكل وجهة هو موليها. طبعا نجد على رأس الجيوش المشايخ، نجد على رأس كذا، نجد طبعا، لكن حينما نريد أن نقاتل ويحمل ونحمل السيوف فيحملها القادة ويحملها الخبير، لكن معهم العلماء يرجعون إليه، معهم العلماء. أخذنا الأسارة نحرق ولا ما نحرق، اللواء يعرف يفتي، العقيد يعرف يفتي، تعال يا شيخ نعمل ايه، نحرق ولا ما نحرق، نمثل ولا ما نمثل، نجدع الأنف ولا ما نجدع، ندفنه على الحياة ولا ما ندفنه. العالم اللي يفتي، العالم اللي يفتي، الغنائم، العالم اللي يفتي. كتاب الجهاد 200 باب حط وضع البخاري في كتاب الجهاد، اذا 200 مسألة علمية. نعم نحتاج العالم ونحتاج الصالح. قال البخاري كتاب الجهاد باب اذا استعان الامام بالضعفاء والصالحين، يستعين بالضعفاء والصالحين، استعان بالعلماء. يذكرون عن قتيبة لما استعصت عليه كابل قال التمس لي محمد بن واسع، هاتوا لي محمد بن واسع، هذا رجل من العباد العلماء الزهاد، هاتوه. فالتمسوه فوجدوه رافعا يديه يدعو، فعادوا وقالوا انه يدعو، قال والله لا يداه حين ترفعان الى السماء احب لي من 100,000 شاب طرير و100,000 سيف سليل، انا هذا الذي اردت. سيد قطب لا يريد العمائم ولا يريد العلماء ولا يعني فصل الجهاد عن، يعني يقول اذا في النهايه هيكون الفقه والعلم هو عباره عن مسجد تقول فيه وتعلم الناس الحيض والنفاس. ولهذا اتي سيد قطب من هذا الباب وكان جاهلا بالاسلام وفروعه، وصدق الالباني حين قال ذلك، فصار يتكلم فيما لا يتكلم فيه الا العلماء. ما لك يا سيد قطب وما لتفسير القران؟ اللي بيقول لك سيد قطب ده اديب، لا ينبغي ان نحكم عليه حكمنا على العلماء، ده رجل اديب. طيب رجل اديب يفسر القران، ما مؤهلات الذي يفسر القران يا اخواني؟ اصعب اعلى مؤهلات لدى عالم من العلماء مؤهلات المفسر، لان المفسر عالم عقدي ايات العقيده، المفسر عالم فقهي ايات الاحكام، المفسر عالم بالسيره، المفسر عالم بالحديث، المفسر عالم باللغه، المفسر عالم بوصول الفقه، المفسر عالم بهذا، كل هذا اعلام المفسر. يلا بين الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون، الجزيه يعطاها الكتاب بس ولا يعطاها كل الناس؟ يلا فاقتلوا المشركين كافه، لا اكراه في الدين، يلا فسر. وما يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسر. المفسر هذا أعلى 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 المسلمين علما واستيعابا وشمولية. سيد قطب يكتب في التفسير ويكتب في التاريخ ويحكم على الصحابة، سيد قطب حكم على الصحابة، نعم، وحكم على عثمان بما تعلمون سب وشتم، وعلى عمرو بن العاص، وحكم على ثوار عثمان بأن ثورة عثمان إنما خرجت من مشكاة الحق، ثورة ما انبعثت من روح الإسلام. سيد قطب يصف العلمانيين والفجار بالإخلاص ويضمن لهم الحرية، ويصف العلماء بالمحترفين ويسميهم رجال الدين وتوعدهم بالإذلال والاستعباد. يقول سيد قطب وبعد فليطمئن المخلصون من المفكرين ورجال الفنون ومن إليهم أن حكم الإسلام لن لن يسلمهم إلى المشانق والسجون، ولن يكبت أفكارهم ويحطم أقلامهم وينبذهم من حمايته ورعايته، ولا يأخذوا الصيحات التافهة التي يصيحها اليوم رجال الدين المحترفون في وجه بعض الكتب وبعض الأفكار حجة، فإنما هذه صيحات تجارة رابحة اليوم وحرفة كاسبة، لأنهم يعيشون في عهد الإقطاع الذي يقيمهم حراسا لمظالمه وجرائمه. يعني اطمئن يا علمانيون، وأما العلماء فإنهم إيه يستهان بهم وهم عباد السلطان. سيد قطب يعد بمطاردة العلماء الذين يرمون بضيق الأفق، صفحة 135. يقول سيد: بقي الخوف من ضيق آفاق القائمين على الحكم الإسلامي وجمود تفكيرهم، وما احسب هذه الصورة التي قامت في أذهان هؤلاء الرفاق إلا من اقتران حكم الإسلام بعمائم الشيوخ ومسابح الدراويش. وإذا تبين أن هؤلاء لن يكونوا إسناد حكم الإسلام في مصر بل طرداؤه، يعني سوف يطردهم الحكم إذا حكم، لم يغيروا ما بأنفسهم ويعملوا عملا منتجا غير مجرد الصلوات والأذكار والترطيل. ألا أنت مالك ومال الصلوات والأذكار والترطيل؟ ما العداء بينك وبين الصلوات دائما والأذكار؟ وإذا تبين هذا وكأن المطلوب أن احنا نترك كل هذا ونبقى للعمل والإنتاج، ها؟ والصلوات هذه تعطل. وإذا طلعت القرآن وإذا كنت فيه في ساحات الوغى فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منه معك، طلعت الجهاد يا سيد قض: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، طلعت هذا؟ سبحان الله. وإذا تبين هذا فيجب أن تخفى هذه الصورة النكدة لحكم الإسلام ما لم تكن هذه التهمة موجهة لمبادئ الإسلام في ذاتها لا للمشايخ والدراويش، فهل إنه لكذلك ذلك الدين العظيم؟ طيب، هذا نصيب العلماء من سيد قطب. طيب نصيب الحكومات. سيد قطب يقول: وبعض هذه الشبهات نشأ من التباس صورة الحكم الإسلامي ببعض أنواع الحكومات التي تسمي نفسها حكومات إسلامية، وتمثيل هذه الحكومات لحكم الإسلام كتمثيل من يسمونهم رجال الدين لفكرة الإسلام، كلاهما تمثيل مزور كاذب مشوه، بل تمثيل النقيض للنقيض، ولكن الجهل بحقيقة فكرة الإسلام عن الحكم حتى بين المثقفين لا يدع صورة للحكم الإسلامي أخرى غير هذه الصورة المزورة الشائهة الكريهة. تحت عنوان إني أتهم تكلم سيد قطب بأسلوب ثوري مادي لا يشبه أساليب العلماء والمصلحين، فقال: وهنا ينبعث السادة الأجلاء من هيئة كبار العلماء من سباتهم الطويل العميق ينعون الأخلاق الضائعة والفواحش الشائعة، ولا يدعون ثبورا واحدا بل ثبورا كثيرا، فلننصرف إلى السادة الأجلاء لحظة لنسمع منهم الوعظ الشريف ترويحا للنفس عن ذلك الجد الكريه الذي نعانيه، أو الجد الكريه الذي نعانيه. هذه بعض عريضتهم إلى رئيس الحكومة في يوم من الأيام، وإن الناظرة في حال أمتنا العزيزة وما آل إليه أمر الدين والخلق فيها لا يهوله ما يرى، ويأخذه كثير من الحزن على حاضرها الذي صارت إليه، ويخالجه كثير من الإشفاق على مستقبلها الذي هي مقبلة عليه، فقد استهان الناس بأوامر الدين ونواهيه، وجنحوا إلى من يخالف تقاليد الإسلام، ودخل على كثير منهم ما لم يكن يعهد من أخلاق الإباحية والتحلل، جريا وراء المدنية الزائفة واغترارا ببريقها الخادع، وكثرت عوامل الإفساد والإغراء في البلاد، ولا سيما أمام ناشئتها وفتيانها المرجوين للنهوض بها والأخذ بيدها في حاضرها ومستقبلها، فمن حفلات ماجنة إلى آخر الكلام. قال سيد قطب معلقا في سخرية هكم وتعجب: وي وي، أو هذا هكذا أيها العلماء الأجلاء؟ يا سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حقا أنه الأمر جلل يوجب النقم وسيوجب اللعنة، ولكن وقد قدر لشفايكم الكريمة أن تتفرج عن كلام في المجتمع، أن تنفرج عن كلام في المجتمع، أفما كانت هناك كلمة واحدة تقال عن المظالم الاجتماعية الفاشية وعن رأي الإسلام في الحكم ورأيه في المال ورأيه في الفوارق الاجتماعية التي لا تطاق؟ في النهاية يا أخواني، حتى لما تكلم العلماء بهذه النصيحة في النهاية ما لم يتكلم العلماء بكلام سيد قطب فهم الدراويش الذين لا يفهمون. أما عن الكتب الصفراء فيقول سيد قطب: وكل هذه الشبهات كان يكفي في جلائها مجرد المعرفة الصحيحة الحقائق التاريخية والاجتماعية للإسلام، أي أن يتلقى الجيل ثقافة حقيقية لائقة، أجل لائقة، وليست هذه الثقافة عسيرة كما يتصور الكثيرون، حيث يتصورون الكتب الصفراء وتتمثل لهم صورة الدراسة الأزهرية بما فيها من ألغاز ومعميات. كلا إن هذا ليس هو الثقافة الإسلامية المطلوبة للجيل، فالإسلام يسر لا عسر، وهو عقيدة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض، وحدة وجود بس، وقضية الصفات قضية عاف عليها الزمان، وصحابة كذابون أصحاب رشاوة، وثورات على الصحابة ممدوحة، بس هذه عقيدة المسلم بسيطة جدا، يسير لا عسير، امشي وراء سيد قض سوف يدخل بك إلى عقيدة وحدة الوجود، إلى عقيدة المعتزلة، إلى عقيدة الأشاعرة، إلى عقيدة المفوضة، بسيطة جدا جدا. لماذا تذهب إلى كتب الصفراء، الكتب التي تحمل عقيدة أحمد ومالك والشافعي؟ قاتل الله الجهل. سيد قطب، وما أدراكم ما سيد قطب؟ سيد قطب يكفر البشرية كلها. يقول: فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المادة لا إله إلا الله. يعني ما يعجبه الذين يترددون على المساجد ويرددون الأذان على المساجد، ده ليس مظهرا إسلاميا. ما لم تكن على عقيدة قطب وتجهيل المجتمعات فأنت لست على المظهر الإسلامي. إن سيد قطب يريد إسلاما منحوتا نحته هو، أما الإسلام الذي هو الكتاب والسنة فهو سلف الأمة، بعيد عنه سيد قطب. سيد قطب يدعو الدعاء إلى دعوة الناس إلى اعتناق العقيدة الإسلامية لأنه لا يراهم مسلمين وإن ادعوا الإسلام. يقول: كذلك يجب أن يكون مفهوما لأصحاب الدعوة الإسلامية أنهم حين يدعون الناس لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم أولا إلى اعتناق العقيدة، حتى لو كانوا يدعون أو يدعون أنفسهم مسلمين وتشهد لهم شهادات الميلاد أنهم مسلمون. يعني هؤلاء مسلمون بالشهادة، علموا الناس العقيدة الأول، لأن هؤلاء الناس إنما هم مسلمون بالشهادة، ولهذا يرى المجتمع غير مسلم. قال سيد قطب: إن هذا المجتمع الذي نعيش فيه ليس هو المجتمع المسلم، ومن ثم لن يطبق فيه النظام الإسلامي. ويقول: والمسألة في حقيقتها كفر وإيمان، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام ولتجعل منهم مسلمين. نحن اليوم نقوم بدعوة تجعل من الناس مسلمين، إنما هؤلاء ليسوا مسلمين كما يدعون. ويقول في كتابة العدالة الاجتماعية: نحن ندعو إلى استئناف الحياة حياة إسلامية في مجتمع إسلامي تحكم العقيدة الإسلامية، ونحن نعلم أن الحياة الإسلامية على هذا النحو قد توقفت منذ فترات طويلة في جميع أنحاء الأرض، وأن وجود الإسلام ذاته ثم توقف، يعني حتى وجود الإسلام توقف، فالإسلام توقف منذ حياة طويلة في جميع أنحاء الأرض. سيد قطب يقول: إننا اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم. جاهليتنا اليوم هذه مثل جاهلية أبي جهل وأبي لهب، مثل جاهلية شيبة وعتبة، بل هي أظلم. هذا يعني يا إخوان، لقد كانت الجاهلية التي عاصرت الإسلام جاهلية لا إسلام فيها، فلما جاء الإسلام قضى على دين الجاهلية، ولهذا نبه العلماء أنه لا يقال عصر جاهلي بعد مجيء الإسلام، إنما يقال جاهلية في كذا جاهلية في كذا، كما قال النبي: إنك مرء فيك جاهلية. لكن أن يقال جاهلية بإطلاق حذر من العلماء، لأن هذا يعني تكفير المجتمعات، ويعني أيضا خلاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم. أين الطائفة هذه يا سيد قطب؟ وأنت تقول الإسلام لم يعد له وجود في الأرض، حتى لو قصد الإسلام الحقيقي. طيب، يوجد الطائفة مع الإسلام الحقيقي إلى آخر الزمان، لا يمكن يوم في حياة المسلمين ليس فيه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. سيد قطب يرى مساجد المسلمين معابد جاهلية يجب اعتزالها، قال سيد اعتزال معابد الجارية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد نحس فيها بالاعتزال عن المجتمع الجاهلي. سيد قطب يدعو إلى الصلاة في البيوت لأن المجتمع مجتمع جاهلي والمساجد مساجد جاهلية، فلنعد إلى قول الله عز وجل في كتابه: وأوحينا لموسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. سيد قطب يعتبر ذبيحة المسلمين الذين يكفرون كذبيحة أهل الكتاب. قال علي عشماوي: وجاءني أحد الإخوان وقال لي إنه سيرفض أكل ذبيحة المسلمين الموجودة حاليا، فذهبت إلى سيد قطب وسألته عن ذلك فقال: دعهم يأكلونها فيعتبرونها ذبيحة أهل الكتاب، فعلى الأقل المسلمون الآن هم أهل الكتاب، لا مش مشكلة يأكلوا، يعتبر المسلمين اليوم أهل الكتاب. وأهل الكتاب كفار ولا مسلمون يا أخوان؟ كفار، فهم من جهة العقيدة أهل الكتاب، وحينئذ الذبيحة تؤكل. طيب يا سيد قطب أنت جاهل، جاهل أصلا، لأنه أهل الكتاب يختلفون عن المرتدين، طالما حكمت على بالردة فالمرتد لا تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحة الكتاب ولا تؤكل ذبيحة المرتد. سيد قطب يصلي الجمعة يا أخي، اتق الله سيد جمعة بهذه الحساسية، هذه الحاسة، ورجل آثر أن يقتل ولا يصلي الجمعة. قال علي عشماوي: وجاء وقت صلاة الجمعة فقلت لسيد قطب: دعنا نقوم ونصلي. وكانت المفاجأة أن علمت ولأول مرة أنه لا يصلي الجمعة، وقال إنه يرى أن صلاة الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة، وأنه لا جمعة إلا بخلافة. هذا سيد قطب. سيد قطب لا يصلي الجمعة، يعني أنت تعبنا معك من ساعتها وفي النهاية لا تصلي الجمعة؟ ما كنت تقولها من الأول وخلاص. يعني كل هذا وتجاهل هذا وتكفر هذا وتضلل هذا وتدعو إلى تفجير هذا والثورة على هذا وما يعجبك علماء ودراويش، كل هذا وفي النهاية لا تصلي الجمعة إلا إذا عزت الخلافة، إلا إذا عزت الخلافة. من الذي قال لك هذا؟ هذا جاهل، هذا جاهل. من الذي قال جمعة إلى عن خلافة؟ يعني الجمعة توقفت في الكرة الأرضية حتى تعود الخلافة؟ طب الخلافة دي انتهت من إمتى وستعود متى؟ سبحان الله، هذا الفكر الذي صدر للعالم التكفير والتفجير. هذه الخطبية التي يسير وراءها مين؟ كل أكثر الذين ترونهم من المشايخ وراء سيد قطب وكلام سيد قطب، حتى في الذين يدعون وينتسبون إلى السلفية من أمثال ياسر برامي وجماعته ومن أمثال محمد حسان ومن معه. محمد حسان يسير خلف قطب، نعم هذا قاله لي مباشرة لما قلت له كلام في الحاكمية وأين الكلام في الحاكمية وكذا، قال ألفت كتابا اللي هو كتاب التوحيد يعني. قلت له لكنك وضعت على طريقة أو تكلمت فيها على طريقة سيد قطب والمودودي. قال أنا حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قاله هو الصحيح، يعتقد أن اللي قالوه هو الصحيح. إذن سيد قطب أثر في كثير من الناس، أثر بكثير من ينتسب إلى الدعاة، فهؤلاء قطبيون، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وعلى قناة الرحمة ترجم لسيد قطب. هذا حازم شومان يمدح سيد قطب بمدحا عظيما جدا على قناة الرحمة، يمدحه ويتكلم عن سيد، لو أحد يحفظ العبارات تكلم عن سيد كلاما عجيبا، وحسن البنا وكذا تكلم عليهم كلاما عجيبا ويمدح، بينما معاوية بن أبي سفيان ماذا يقول فيه؟ حازم شومان تبع لسيد قطب، فيقول وهو يدعو إلى التآلف والاجتماع بين فصيل عام الإسلام على زعمه، يقول يا أخي لا أنت أحسن من الحسن بن علي ولا أسوأ من معاوية، ولا أسوأ من معاوية. إيه المسألة؟ زي هذا آخر بس لن أذكر اسمه لأنه أصلا يعني همل، وكلهم لا قدر لهم لكن باعتبار يعني معرفة الناس بهم، إنما الثاني دعك منه لأن الناس لا يعرفونه. لما أخذ كتابة على القناة أيضا وطلب مرسي ألا يتعامل مع الشعب تعامل عثمان مع الأمة، بل يتعامل تعامل مين؟ تعامل أبو بكر مع المرتدين، ما تعاملش تعامل عثمان. فهؤلاء يعتدون على الصحابة، ها؟ كل هؤلاء يتبعون مين؟ يتبعون سيد قطب في هذا الذي سب الصحابة، سب الصحابة، كان في كلام بس احنا نسينا نجيبه، كلام بين شاكر وبين سيد قطب، اللي بيقول سيد قطب كان جاهل ورد عليه محمود شاكر وكلام من هذا القبيل، فإذا به يرد على محمود شاكر قائلا أنا ما أطعن في الصحابة، أنا أنزه وأبرئ الإسلام من تصرفاتهم. يبقى هذا إيه؟ تبرئ الإسلام من تصرفات قوم مدحهم الله وزكاهم الله عز وجل. ويقول في معاوية إن روح ميكافيلي سبقت ميكافيلي، في معاوية روح النفعية يعني. ويقول كان بإمكان علي أن يستعمل نفس أسلوب معاوية وزميلي عمرو، أسلوب الغش والنفاق والخديعة والكذب وشراء الذمم، ولكنه أبى. فلا عجب أن ينجح ويفشل، ولكنه الفشل الذي يفوق كل نجاح. هذا سيد قطب، سيد قطب يمدح ثوار عثمان، سيد قطب يدعو إلى الثورات والنعرات والجاهلية، بل ولم يسلم منه الأنبياء. فانظر إلى كلامه عن موسى عليه السلام كمثال للقائد العصر مزاج، ويتكلم كلام يتكلم عن رجل عادي. لندع موسى في هذه الفترة ونعود إليه لعله هدأت أعصابه، وراجع كلامه على سليمان عليه السلام مع بلقيس، فإنما يتحدث عن قصة الرجل وامرأة وغطرسة امرأة وكبرياء الرجل، بينما يقول سليمان كذا تقول بلقيس كذا، ولنزل الستارة في النهاية إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هكذا يصور سيد قطب الحانق الحاقد على الإسلام وعلى الصحابة وعلى تعاليم الإسلام، سيد قطب الذي ما عرف ولا شمر حسام. صدق الألباني الدقيق في عباراته دائما حينما قال بعد كتب الشيخ ربيع لما صرته قال فتبين لي أن هذا رجل جاهل بأصول الإسلام وفروعه.